قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. والآيات في الباب كثيرة معروفة. وروينا في كتاب ابن السني عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صح الجسم يا خوات؟ قلت: وجسمك يا رسول الله؟ قال: ففي الله بما وعدته. ففي الله بما وعدته؟ قلت: ما وعدت الله عز وجل شيئا؟ قال: بلى، إنه ما من عبد يمرض إلا أحدث الله عز وجل خيرا. ففي الله بما وعدته.
لم يثبت هذا، ولا تنطبق الآيات على ما بوب عليه النووي، فهذا الباب لا يثبت فيه شيء.
قال: باب ما يقول من أيس من حياته. روينا في كتابي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت.
وسكرات الموت.
وروينا
الحديث الذي عندنا صحيح.
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار، ويكره له الجزع وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية. ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، ويستحضر في ذهنه أن هذا الوقت آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بخير، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله من زوجته ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق بشيء. وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح الولاية، ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون ونحو ذلك، وأن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه.
هذا أحسن ما يموت عليه الإنسان، حسن الظن بالله عز وجل مع التوحيد.
ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، وأنه عبده ولا يطلب العفو والإحسان والصفا والامتنان إلا منه. ويستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق، أو يقرأها له غيره ويستمع، وكذلك يستقرأ أحاديث الرجاء وحكاية الصالحين وآثارهم عند الموت. وأن يكون خيره متزايدا، ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغير ذلك من وظائف الدين، ويصبر على مشقة ذلك، وليحذر من التساهل في ذلك، فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. وينبغي له أن لا يقبل قول من يخذله عن شيء ما ذكرناه، فإن هذا مما يبتلى به، وفاعل ذلك هو الصديق الجاهل العدو الخفي، فلا يقبل تخذيله، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. ويستحب أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه واحتمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به، ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه، ويقول لهم: صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الميت عذب بكاء أهله عليه. فإياكم يا أحبائي والسعي في أسباب عذابي. ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجار وغيرهم، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه، ويعلمهم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرم صاحبات خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها. ويستحب استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك، ويوصيهم بتعاهده الدعاء وأن لا ينسوه لطول الأمد. ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا في شيء فنبهوني عليه برفق، وأدوا إلي النصيحة في ذلك، فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال، فإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. ودلائل ما ذكرت في هذا الباب معروفة مشهورة، حذفتها اختصارا فإنها تحتمل كراريس. وإذا حضره النزع فليكثر من قول لا إله إلا الله ليكن آخر كلامه. فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد.
نعم، وحديث صحيح.
وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورويناه في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
أي أنه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، عنهما جميعا في الصحيح.
قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضر ويلقنه برفق مخافة أن يضجر فيردها، وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر
لأنها آخر كلام. إذا قالها مرة اكتفي بها باعتبار أنها آخر كلام، فإذا تكلم بكلام آخر أعيد عليه قول لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه للحديث المذكور.
قال أصحابنا: ويستحب أن يكون الملقن غير متهم،
غير وارث متهم.
ويستحب أن يكون الملقن غير وارث متهم لئلا يحرج الميت ويتهمه. واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله، وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائله في كتاب الجنائز من شرح المهذب.
معنى يكتفى بقول لا إله إلا الله لأن من لازمها محمد رسول الله، خاصة في حق المسلم الذي هو مسلم يعرف ذلك. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا هو الصواب، يكتفى بذلك. هذا الفصل ممتع وذكر فيه كلاما معتبرا اعتبار له أدلة كما ذكر، فينبع العناية بمثل هذه الأمور والاستفادة من كلامه ومن كلام غيره في مثل هذا.